بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب استحباب الاضجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. الباب تكلم عن استحباب الاضطجاع. الإنسان يضطجع يعني على شق الأيمن، اللي هو بيبقى حاطط الإنسان إيده على راسه كده، عفوا رأسه على راحة يده، مضطجع بيريح بالبلدي كده عندنا بالمصري، مريح على جنبه بس مش نايم. سواء كان تهجد بالليل أم لا، يعني بعد ما يصلي ركعتين الفجر اللي هي السنة يضطجع هذه الضجعة حتى وإن لم يكون يقام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، اللي هو في الليل يعني، 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، المؤذن رفع الأذان وانتهى، وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين اللي هي سنة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، في رواية مسلم يعني، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. العلماء بيقولوا الاضطجاع اليمين للقلب ناحية اليسار. الإنسان لما بيضجع على اليسار بيرتاح، فبيغرق، ممكن يغرق في النوم، يعني ممكن يستغرق في النوم. أما النوم على الجانب الأيمن بيجعل الإنسان لا يستغرق شديدا في النوم إذا نام، لأن القلب يكون في اتجاه لآخر. وبعض العلماء قال أنه كان يعني يفعل ذلك حتى يفصل بين ركعتي الفجر للسنة والفريضة، حتى لا يصلهم ببعض. كنت أسمع فيديو قريبا لأحد الشباب في تركيا بتكلم على بعض العادات اللي في تركيا، فبيقول إنهم بيصلوا الفجر 4 ركعات. حتى لما عمل سيرش كده على النت لقاهم بيصلوا الفجر 4 ركعات. يقصدوا ايه بصلاه الفجر 4 ركعات؟ بيصلي ركعتين الفجر اللي هو السنه، لا يقوم، وبيبقى وقتهم ضيق جدا ما بين السنه والفريضه. فبيظن العامه ان الفجر 4 ركعات، هو مش 4 ركعات ولا حاجه عندهم، هو ركعتين وركعتين، ركعتين السنه وركعتين فريضه. فبعض العلماء بيقول اصلا ان الفصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفصل في يعني بيفصل بين الركعات بالاضطجاع حتى يكون ايه يعني يكون فاصل ما بين الفريضة والإيه والنافلة. هذا رأي، وكان يعني الشيخ خالد السبت وغيره من العلماء والنووي أيضا قبله يعني طبعا، وضعفون هذا الرأي، لأنه كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب لذلك يستحبه لنا صلى الله عليه وسلم. يعني من صلى ركعتي الفجر فليفعل ذلك إن تيسر له. باب سنة الظهر. طبعا النبي كان بيضطجع على يمينه، ده مش في المسجد، في البيت، لكن من صلى في المسجد لا يفعل ذلك. لكن الاضطجاع هذا كان في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم لو خدنا بالنا كان ايه حتى ياتيه المؤذن للاقامه، النبي كان بيضطجع ذلك في البيت، محل هذه السنه في البيت ليس في المسجد. طيب، باب سنه الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. هذه أحد صور سنة الظهر، يصلي 2 قبلها و2 بعدها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، يعني في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4، كان يصلي 4 ركعات. يعني أنت ممكن تصلي 2 قبل الظهر وممكن تصلي 4 قبل الظهر. يبقى هنا إيه وارد في صفة سنة الظهر إيه؟ عدة صور، عدة إيه؟ عدة صور. طيب. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، يعني بيصلي في البيت قبل ما يطلع للمسجد 4، ثم يخرج فيصلي بالناس في المسجد إمام، ثم يدخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل في البيت فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. هنا شاهد أيضا أن السنة محلها الأفضل لها أن تكون فين؟ في البيت، كما سيأتي في الحديث بعد قليل استحباب الصلاة السنة في البيت. عن أم حبيبة وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يبقى دي صورة ثالثة من صور سنة الايه الظهر، ألا وهي إيه بقى؟ الصورة الأولى أنكم يصلي 2 قبلها صلاة و2 بعدها، والصورة الثانية يصلي 4 قبلها و2 إيه؟ 2 بعدها، والصورة الثالثة 4 قبل الظهر وأربعة إيه؟ وأربع ركعات بعدها، 4 ركعات إيه؟ بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أو من حافظ على ذلك حرمه الله على الإيه؟ على النار. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. يعني إيه الزوال بقى؟ الزوال ده هو وقت الظهر أصلا، اللي هو إيه أساسا؟ الزوال الشمس بتأتي حينما ينتصف النهار، اللي هو الظهر يعني كده، ده نصف النهار. الشمس تكون عمودية في كبد السماء فوقك، فإذا نظرت إلى ظلك لا تجد لك ظلا. يعني لما بتكون الشمس تشرق الصباح من المشرق فنجد الظل في الغرب، ظل الإنسان. لو أنا وقفت هتبقى الشمس في مشرقي مثلا، لو أنا واخد الاتجاهات الطبيعية يعني وجهي للشمال مثلا، أجد أن الشمس الظل بتاعي الشمس تنعكس على جسمي، ينعكس الظل في العكس في الاتجاه الآخر في يسار في الغرب، وبعد الغروب أو بعد الزوال بعد الظهر ينعكس الوضع ده. يبقى الشمس إذا أخذت اتجاهها الغروب يكون الظل اتجاه الشرق. لما بتكون السماء الشمس عمودية في السماء بيبقى فوقك فوق رأسك فلا يوجد لك ظل، يبقى ظلك تحتك فلا يوجد لك أي ظل. حينما تتعامد الشمس على رأسك ولا يوجد لك ظل وتبدأ بالاتجاه ناحية الغرب، هذا اسمه الزوال، هذا اسمه الايه؟ الزوال. يبقى وقت الزوال ده اللي هو الشمس عمودية بعدها بدقائق يعني. قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، اللي هو ده وقت الظهر، اللي هو الظهر بيجب بعدما تبدأ الشمس في الزوال، ده وقت الايه؟ الظهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. يعني لو فاتوا لأي عذر من الأعذار صلاة السنة 4 اللي قبل الظهر كان يصلي إيه؟ كان يصليها بعدها. إحنا كده إيه؟ يعني نجتهد في تطبيق كل تلك الصور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يعني ركعتين ركعتين يعني بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يبقى اللي صلى قبل العصر 4 ده ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالايه؟ دعا له بالرحمه. لحظه. طبعا التسليم على الملائكة المقصود به لو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. احنا لما بنسلم السلام هذا يكون على الحاضرين وعلى الملائكة المقربين، يعني السلام يكون على كل من يشهد الصلاة، على كل من يشهد أو يسمع هذا والصلاة تحضرها الملائكة، فالسلام على الملائكة المكرمين على المؤمنين، يقصد به هو قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم أي السلام عليكم عباد الله المؤمنين، السلام عليكم أيها الملائكة المكرمين على كل أصناف المؤمنين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. بيكون له مخالفة بينه وبين الحديث السابق اللي رواه سيدنا علي أن النبي كان بيصلي أربعة، إما لأنه يلازم أول ركعتين ثم يزود ركعتين آخرتين، أو ترك الأخيرتين لأمر أهم أو لغير ذلك. يعني أحيانا إما يقصد أن هو الركعتين ركعتين، أو أنه كان بيصلي ركعتين ثم زاد ركعتين أخرتين، أو صلى ركعتين وأحيانا كان يترك الركعتين الأخرى لأي سبب أو الأمر ما. يعني بيروا ما يرونه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. باب سنة المغرب بعدها وقبلها، ذكر في الحديث من شوية أن سيدة عائشة النبي كان بيرجع يصلي البيت ركعتين، وذكر أيضا في حديث ابن عمر من اللقاء السابق أنه كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وما صحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. لأن صلوا دي فعل أمر، إلا لم يكن لمن شاء لوجبت علينا الصلاة قبل المغرب. وعن أنس رضي الله عنه، يبقى هنا في ركعتين كمان قبل المغرب. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. بالسواري اللي هي الأعمدة، السارية هي الأعمدة، يبتدرون السواري أن كل واحد بيقف عشان ياخد العمود وكأنه سترة له، يعني يصلي إلى العمود حتى لا يقطع صلاته أحد منه. فيصلي يبتدر السواري، يعني الصحابة كانوا يحرصون على شدة على صلاة السنة قبل المغرب عند المغرب، أي هو قبل المغرب يقصد ذلك، لأن كل واحد فيهم بيصلي في مكان، دي مش صلاة جماعة يعني صلاة فردية، فيصلون الإيه السواري، بيصلوا إلى الإيه إلى يعني الصحابة كانوا يحرصون على الصلاة قبل الإيه قبل المغرب. يبتدرون السواري يعني كل واحد فيهم يتخذ سارية له يصلي إليها حتى لا يقطع صلاته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس وقبل المغرب، يعني بعد الغروب وقبل المغرب أي قبل الفريضة. فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ يعني بيسألوا سيدنا أنس والنبي كان بيصلي ركعتين دول؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا ولم ينهنا. يعني مش شايفهم بيصلوا، لا قال لهم صلوا ولا نهاهم، يعني اقرها، اللي بيسموها سنه تقريريه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راى منهم ما يفعلون والوحي كان ينزل واقرهم على ما يفعلون، يبقى هي سنه، اسمها سنه ايه بقى؟ سنه تقريريه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راهم واقرهم عليها. وعنه يعني انس: كنا بالمدينه فاذا اذن المؤذن لصلاه المغرب ابتدروا السواري الأعمدة، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يعني بيحسب الناس بيصلوا السنة البعدية من كثرة ما الصحابة واقفين يصلوا. وفي شاهد كمان إن هم كانوا يبادرون إلى الذهاب إلى المسجد لأن العدد كبير، فبيأتي الغريب يظن إن الصحابة خلصوا الصلاة وبيصلوا السنة البعدية، اجتمعوا خلاص على الصلاة وتفرقوا ويصلون السنة البعدية. ففيها شاهدين: الشاهد الأول أنهم كانوا يذهبون إلى الصلاة مبكرا بعد الأذان ويصلون، وكانوا يحرصون على السنة التي قبل الصلاة. باب سنة العشاء بعدها وقبلها، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل قال: بين كل أذانين صلاة. كل أذانين يعني إيه؟ بين كل أذان وإقامة. صلاة يعني تصلي ركعتين، يعني في سنة كده كده قبل أي صلاة ممكن تصلي. باب سنة الجمعة، فيه حديث ابن عمر الصادق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. طبعا هنا في حديث بيقول ركعتين وحديث بيقول أربعة. يقول الإمام تلمية والإمام ابن القيم وغيرهم أن الجمع بين الأحاديث كالتالي: إذا صليت في بيتك فتصلي أربع ركعتين، وإذا صليت في المسجد تصلي أربع ركعات. لأن النبي حتى كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. يبقى لو هتصلي السنة بتاعت الجمعة في البيت تصلي اثنين، يستحب لك يعني، ولو هتصلي في المسجد تصلي أربع. باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. العنوان معناه إن أنت تصلي النافلة في البيت، الأفضل ليك إنك تصلي السنة في البيت. ولما تيجي تصلي النافلة بعد الفريضة إذا صليت في مسجدك، أو المرأة التي تصلي في البيت تغير مكانها. يعني تنتقل إلى خطوة هنا أو خطوة هنا، تغير المكان، وفي المسجد أيضا تغير مكان النافلة. بعض الناس يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده أي موقف تاني ومصلي ركعتين على طول. لا يفصل بينها بكلام، يعني المفروض يذكر يعني يختم الصلاة الأول أو يتكلم في أي كلام نافع، يفصل بكلام، لا يصل الفريضة بالإيه؟ بالنافلة. لا يصل النافلة بالفريضة، ولا يصل النافلة بالفريضة حتى لا يظن أنها واحد، ويغير مكانه. طب الأدلة على ذلك: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلوا دافع لأمر، وأقل أحوال الأمر هو الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة أنك تصلي في بيتك إلا المكتوبة، إلا الفريضة، فريضة تصلي في المسجد بالنسبة للرجال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نحن منهيين عن الصلاة في القبور، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور. بالقبور أي لا حياة فيها، ضاعت منها الحياة. الصلاة حياة، الصلاة إيه؟ حياة وراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. فإذا صليت في بيتك وجعلت النافلة والمرأة تصلي في بيتها وتتخذ مكانا تصلي فيه في البيت، هذا من شأنه أن يجعل حياة وراحة في البيوت، ولا تجعلها كالقبور ميتة، كأصحاب الإيه؟ كحال القبور. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يعني اللي يصلي في المسجد يجعل فيه نصيب من صلاته في البيت. ليه؟ الله عز وجل يجعل جاعل في بيته من صلاته خيرا. فأنت وأنت حينما تصلي في البيت احتسبي واطلبي ما عند الله عز وجل من خير بتلك الصلاة. يعني اجعلوا نيتكم في هذه الصلاة من ضمن النوايا، يعني بعد نية الامتثال لأمر الله عز وجل والقيام بفرضه سبحانه وتعالى، اجعلوا منها أيضا أن يجعل الله عز وجل لكم في بيوتكم خيرا وبركة بهذه الصلاة. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر. السائب بن أخت نمر ده اسمه السائب بن يزيد، هو صحابي صغير توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده سبع سنوات، وقال: حججت مع أبي وأنا صغيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا صغيرا. ماشي. السائب بن يزيد صحابي جليل، استعان به سيدنا عمر رضي الله عنه في القضاء بعد ذلك، واستعان به سيدنا عثمان في القضاء رضي الله عنه. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن نافع بن جبير ده تابعي، أرسله إلى السائب، أرسل عمر بن عطاء إلى السائب إلى السائب ابن أخت نمر أسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. السائب ابن يزيد أو السائب ابن أخت نمر ده كان بيصلي مع سيدنا معاوية، وحدث موقف من السائب وسيدنا معاوية وجهه توجيه معين، هو ده المقصد من الحديث. فقال نعم صليت معه الجمعة، أي السائب يقول نعم صليت مع معاوية رضي الله عنه الجمعة في المقصورة. المقصورة عارفين انتوا لما تروحوا مثلا في الحرم تلاقوا فيه غرفه كده مقفوله بيصلي فيها الامام احيانا او بيصلي فيها الوزراء او الرؤساء وكده. سيدنا معاويه رضي الله عنه لما طعنه الخارجي، ولكن لم يقتل سيدنا معاويه يعني لم يمت في تلك الطعنه، اتخذ مقصوره يعني زي غرفه كده او مكان مقفول مؤمن عشان يصلي فيه حتى لا يعتدي عليه المجرمون، يعني هي دي معنى المقصوره. وكل إمام النووي فيه شاهد على جواز اتخاذ المقصورة اللي هي الحجرة فيها الوالي أو الأمير أو الخليفة إذا خيف عليه الأذى. فلما سلم الإمام هو بيقول صليت معه الجمعة في المقصورة، إن سيدنا السائب صلى مع سيدنا معاوية في المقصورة ماشي. فلما سلم الإمام قمت في مقامي، قمت وقفت في مكاني وصليت، فصليت وصلى السنة في نفس المكان اللي كان واقف فيه. فلما دخل أي دخل معاوية رضي الله عنه أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أمرنا بإيه بقى؟ ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. سيدنا معاوية بيقول له النبي أمرنا بكده. الحديث ده فيه كمية فوائد لا تتخيل. أول فائدة وأكبر فائدة فيها أن سيدنا معاوية كان هو الخليفة، خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. سيدنا معاوية خال المؤمنين، سيدنا معاوية بن أبي سفيان أخو ستنا إيه؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تسمعون لمن يطعن في سيدنا معاوية، رضي الله عن معاوية ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فسيدنا معاوية رضي الله عنه مع ما فيه من الإمارة والخلافة العامة على الدولة، كانت الدولة في وقت سيدنا معاوية الشام، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن والجزيرة العربية كاملة والعراق وبلاد فارس ومصر وأجزاء وليبيا وتونس وأجزاء لغاية المغرب كانت معاهم مع المسلمين، والسودان، ووصلوا إلى حدود الهند في خلافة سيدنا معاوية. كل ده وسيدنا معاوية لم يدخر النصح على السائل، مش على السائل، على لما رأى قدامه خطأ أو خلل من صحابي لم يتأخر عن تقديم النصح والقيام بحق الإمارة العامة، وهي النصح للمسلمين الأصل، هو ده الأصل، أن يكون الخليفة حريص على دين المسلمين مش حريص على دنياهم ومش بحاربهم في دنياهم. طبعا يعني نسأل الله يعني العافية وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يقيد لبلاد المسلمين أمر رشده. فنصحه وقال له الحديث وقال له ألا تصل الصلاة بالصلاة، يبقى لازم أغير مكاني بعد الصلاة أو أفصلها بين أن أختم الصلاة الأولى ثم أتوجه للصلاة الثانية. باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم، يعني ليس بفريضة، ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر، أي واحد سبحانه وتعالى، الوتر والعدد الفردي، فالله عز وجل واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، يقصد يا أهل الإيمان يا أهل الدين، ونسبهم هنا إلى القرآن، إن الله وتر يحب الإيه؟ يحب الوتر سبحانه وتعالى، فأوتروا يا أهل الإيه؟ أوتروا يا أهل القرآن، فحافظوا على الوتر عباد الله، حافظوا على إيه؟ على صلاة الوتر. والوتر أقل ركعة واحدة، الوتر أقل إيه؟ أقل ركعة واحدة، تمام؟ طيب سنين. الله عز وجل وتر واحد، واحد في ذاته سبحانه وتعالى، واحد في ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، يحب الوتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل، أي في أي من كل الليل، يعني هنا ظرفية، يعني في كل أوقات الليل، قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. يعني انتهى في آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الوتر في السحر. السحر هو آخر الليل، آخر الليل، الليل. يعني ممكن أوتر في أول الليل، أيوة، يعني بعد صلاة العشاء، ممكن في وسط الليل، أيوة، في آخر الليل، أيوة، يجوز ده كله، ولكن النبي انتهى إلى السحر. يتم بالتسبيح بين السنة والفريضة، يتم بالتسبيح، أسبح بعد الصلاة، أختم الصلاة، ثم أقوم أصلي ما بعدها، هكذا فصلت بينها بكلام خارج الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني اختموا آخر الليل بالوتر. وعن أبي سعيد الخدري، الوتر هو ركعة أو ثلاثة أو خمسة العدد الفردي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يدخل عليكم الفجر، يعني بادروا، أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يدرككم الصبح، يعني خليكم في المضمون، يعني الحقوا قبل الفجر ما يطلع. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. معترضة بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نائمة أمامه، يعني اتجاه صلاته عائشة في أمامه نائمة بالعرض، في معترضة، يعني تنام بعرض المكان الذي فيه. وطبعا حجرة النبي كانت حجر ضيقة رضي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي كان بيصلي كامل الليل وعائشة ما صلتش معاه رضي الله عنها. فالنبي لما كان يتوقع بقى خلاص هيصلي الوتر، يصلي السيد، يوقظ السيدة عائشة أن تصلي الوتر. وفي رواية: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، يعني الحوى قبل الصبح ما يطلع، يعني بادروا الصبح بالوتر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. يعني إلا حاسس أنه هيقدر يقوم وضامن أنه يقدر يقوم بالليل، يعني قبل الفجر، يوتر في نهاية الليل. ليه؟ فإنها مشهودة. يعني إيه مشهودة؟ يعني تشهد الملائكة، ماشي؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا يعني تشهده الملائكة، أكثر شهودا من الليل، بداية الليل، يعني إنه في دليل، يعني تزداد فيه، يزداد فيه الإخلاص، وتزداد فيه يعني الهمة، يعني أنا أقوم مخصوص قبل الفجر بشوية عشان أصلي الوتر، ففيها علامة، قد تكون علامة على زيادة إيمانية، وذلك أفضل. يبقى الأفضل أنك تصلي بالليل في الآخر، ما مش ضامن ظروفك، صلي قبل. باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن ابي هريره، في ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليهم جدا في السفر كمان، هي الوتر والضحى وركعتين الفجر. وقيل ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك كله كان واجبا عليه، ان صلاه الضحى والوتر كان واجبين على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لانها واجبه في حقه. عن ابي هريره رضي الله عنه، وفي الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته، لما يبقى بيعمل عمل معين النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبته، لا يتوقف عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان ارقد. هذه كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة، اللي هي الضحى والوتر وصلاة 3 أيام من كل شهر. والإيثار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن واثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هو المفصل، مفصل اليد والكتف والرجل والقدم وكله والظهر، فكل تسبيحة صدقة، في 360 مفصل في الجسم. طيب كل تسبيح أجيب الصدقات دي إزاي بقى؟ فكل النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة والحمد لله، وكل تهليلة صدقة اللي هو قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة اللي هو قول الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، تأمر غيرك بالمعروف، ما تقوم يا عم كسر ركعتي، ما يا عم بلاش، ما تفعل كذا، ما تذكر الله وتصلي على النبي، ده كله معروف يعني. ونهي عن المنكر صدقة. طب ويوجد من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يبقى اللي يعوضك عن كل ده انك تصلي ركعتين من الضحى. الضحى اللي هو اول النهار، ولذلك لما تعرفوا الكلمه في كان اخواتها اضحى وامسى، اضحى تاتي مع الامور التي تكون في الصباح، وامسى التي تكون مع الامور ذات المساء، وبات التي تكون الامور التي تكون في الليل عند المبيت. بت الليل طاويا مثلا يعني هكذا، كان واصبح واضحى وامس، اضحى واصبح في اصبح واضحى وامس وبات، اربع حاجات تمام كده. الاوقات دي كلها متعلقه بالاوقات في كان واخواتي لمن يهتم بالعربيه. يبقى الصبح اللي بدايه اليوم، والضحى اللي بعده، والمساء اللي هم بعد العصر، والمبيت اللي هو بالليل، يبقى اصبح واضحى وامس وبات وصار بعد كده بقى خوات كان. فما تجيش تقول ايه، ما تجيبش اضحى مع حاجه في المساء، وما تجيبش امسى مع حاجه في الصباح. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. يعني يصلي اربعا ده اقله عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد ما شاء، ممكن يصلي ستة، يصلي ثمانية. وعن ام هانئ هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فاختة بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل. وكل كان بيغتسل في بيت ام هانئ، وكل ان ام هانئ من محرمه في الرضاعه على ما اظن. فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى، يعني النبي صلى الله في الضحى. النبي صلى هنا كم ركعه؟ 8 ركعات. باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ليه هو يا جماعة قلنا؟ إن الشمس تبقى عمودية عليك وتبدأ تتجه تجاه الغرب، ده الزوال. ارتفاع الشمس إن هي تبقى فوقك في السماء، يعني تبقى عالية، تبقى قاربت على منتصف السماء. يعني الأفضل إنك تصلي الضحى فين؟ في وقت اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عفوا، تجوز من ارتفاع الشمس يعني يقصد من الشروق، تجوز من ارتفاع الشمس ارتفاعها من المشرق، من اتجاه الشرق اللي هو الشروق بتاع الشمس، كما هو معلوم بعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة، إلى الزوال إلى الظهر. وطبعا برضه قبل الظهر ربع ساعة الوقت ده مكروه في الصلاة. والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، الدليل كما سيأتي. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين اللي هم الذين يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، أهل العبادة والأوبة والتوبة والرجوع إلى الله، هنا ترمض الفصال. ترمض يعني الفصال والفصيل اللي هو ابن الناقة، الصغير الناقة، الفصيل اللي هو بيبقى صغير من الإبل اللي هي أمه ولدت بعده فبدأ ينفصل عن أمه، بيبقى جمل صغير أو ناقة صغيرة، الصغير من الإبل. ترمض الفصال طبعا لسه الجمل ده صغير، رجليه ما تتحملش الحرارة، لما الأرض بتشتد حرارتها ده اسمه رمض، لأنه شهر رمضان كان يصوم في الحر فسمي رمضان، والرمضاء هي شدة الحر. اي حين ترمض الفصال، حين تشتد الحراره على الفصيل اللي هو الصغير من الابل لا يتحمل حراره الارض. يعني نقصد ايه؟ ان هنا الشمس حاميه قوي. هو ده صلاه الاوابين. يعني الافضل في صلاه الضحى انك تصليها قرب من صلاه الظهر عند اشتداد الحر، مش كده؟ ترمض يعني شده الحر، والفصال او جمع الفصيل، وهي الصغير من الابل. باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلى ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غير ذلك. يعني لما أدخل المسجد لازم أصلي ركعتين تحية المسجد، لازم أصلي ركعتين، ده على قول الجمهور. يعني هذا أمر فيه، يعني يكره لي أن أنا أقعد من غير إيه؟ كما قال الإمام أن كراهة الجلوس قبل أن أصلي ركعتين. بس هل لازم يكون نهاية المسجد تحية المسجد؟ لا، ممكن أتوضأ وأصلي ركعتين بنية الوضوء، أو ممكن أصلي ركعتين سنة الظهر، لكن الشاهد ما أقعدش قبل ما أصلي. سواء بقى الصلاة ديت سنة الصلاة، سنة ما قبل الفريضة، أو سنة الوضوء، أو سنة تحية المسجد، أو ركعتين استخارة، أو أي شيء. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. قم صلي ركعتين، صلي ركعتين الاول. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قل لي أنت إيه أكتر حاجة بتعملها في الإسلام؟ إيه أرجى عمل أنت عملته؟ شنو يدخلك الجنة يعني؟ ليه؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الدف اللي هو صوت النعل وهو بيتحرك على الأرض. ممكن ماشي كده لابس نعل خشن أو حاجة فبيعمل صوت على الأرض. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. لم أتوضأ ولم أغتسل إلا وصليت. فيعني ده في هنا حس شديد على أن لما تتوضأ تصلي ركعتين إيه؟ الوضوء، سنة الوضوء. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. اللي يتوضى ويحسن الوضوء، يعني يصلي يتوضى وضوء كده بتركيز كده وتؤدى، ويعني يحسن تطهر ويصلي الجمعة، يذهب ويصلي الجمعة ويسمع وينصت للإمام، يغفر له ما بينه وبين الجمعة التي بعدها يعني، وزيادة ثلاثة أيام. حد عارف ليه زيادة ثلاثة أيام؟ حد يقدر يجاوبنا كده يقول لنا ليه هنا النبي قال وزيادة ثلاثة أيام؟ هل تعلمون؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. فأنت إذا صليت الجمعة إلى الجمعة التي بعدها سبعة أيام، فزاد الله لك في الأجر ثلاثة أيام زيادة حتى تأخذ بفضل صلاة الجمعة ثواب عشرة أيام من المغفرة. حسنة بعشر أمثالها. يوم بعشرة، يوم بعشرة أيام. هذا من فضل وكرم الله عز وجل على عباده. نحترق بالذنوب، فتغسلنا الوضوء، فيغسلنا الوضوء، وتغسلنا الصلاة بعد الصلاة، وتغسلنا الجمعة، ويغسلنا رمضان. لحظة.
ويغسلن ورمضان.
إذا دخلت المسجد في وقت النهي تصلي تحية المسجد، لأنها صلاة مسببة. دخلنا المسجد في وقت فيه وقت النهي عن الصلاة اللي قبل المغرب وغيرها، نصلي فيه صلاة النافلة صلاة تحية المسجد، لأنها دي الصلاة من ذوات الأسباب لها سبب يعني. الله أعلم. وهذا ما يقوله بالإمام النووي في كما قال في العنوان الباب في أي وقت فيه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهم انهما، مين بقى هو اللي هو؟ سيدنا ابو هريره. ان ابو هريره رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره، يعني هو واقف على المنبر، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يعني اللي بيتركوا الجمعة جمعة وجمعة وجمعة، يعني ده يطبع الله عز وجل على قلبه فلا يوفقه لتوبة. نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا وإياكم الحفاظ على الصلاة ويهدي عصاة المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، من الاغتسال للجمعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. المراد بالمحتلم البالغ والمراد بالوجوب هو وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب وحقك واجب علي. أوضح دلوقتي ليه بقى الحديث اللي جاي. عن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كلمة أفضل تدل على أنه ما اغتسلش يعني جائز، وده قول الجمهور من العلماء. قول الجمهور أن غسل الجمعة ليس بيوجب، خالف البعض في ذلك، ومروي عن جمهور الصحابة أن غسل الجمعة ليس بواجب، والبعض قال بأنه واجب والأمر فيه خلاف، ولكن الجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة، أنه يعني مستحب استحباب يعني شديد، ولكنه ليس بإيه؟ ليس بواجب. وعن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيبه من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يبقى لا يغتسل رجل، يعني معناها لن يغتسل، ماشي، زي لا أقسم بيوم القيامة، يعني لن أقسم. لا يغتسل رجل يوم الجمعة يعني يغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب. الفرق بين الطيب والدهن، الطيب أفضل من الدهن، الطيب هو المادة الخام بتاعت العطر، والدهن هو الطيب المحطوط عليه مادة دهنية عشان يثبت، بيحطوه على حامل دهني، فالطيب أطيب والدهن أقل درجة بعد، يعني الدهن طيب خلط بمادة دهنية، مادة حاملة للإيه؟ مادة حاملة للرائحة يعني. يبقى احنا هنا من ايه ننتبه للفرق بين الطيب والدهن، لعلنا كثيرا نسمعها ولا ايه ولا ندرك ولا ندرك معناها يعني، ماشي. او يمس من طيب بيته فلا ثم يخرج لا يفرق بين الاثنين. لما تروح تصلي الجمعه ما تفرقش بين الاثنين، ما تقعدش اثنين قاعدين تقوم تزقهم كده او تباعد بينهما من اجل ان تجلس، الا اذا كان مثلا بعض الناس لا يجلس جلوسا جيدا في المسجد، يعني تلاقي الناس بعض الناس بتبقى قاعده في المسجد يعني سايبه اماكن فراغات ما بينها، في الحاله دي بستأذنهم عشان يوسعوا الايه يعني يوسعوا المكان عشان نعرف نقعد. لكن الاصل ان انا ما ازقهمش من مكانهم او اوسع او اضيق عليهم يعني في المكان اللي هم قاعدين فيه. ده بالنسبه للنقطه دي. ثم يصلي ما كتب له، يعني يصلي قبل ما فيش صلاه قبل المسجد، قبل ما فيش سنه للجمعه، لكن يصلي ما كتب له. المقصود بيها يصلي ما كتب له يعني يصلي ما شاء الصحابه كانوا يصلوا الى ان يخرج الامام، الى ان يخرج الايه؟ الى ان يخرج الامام. يصلي ما كتب له الا ان يخرج الامام. ثم ينصت للامام، يعني ينصت لا يتكلم، لا يمس الحصى، يقعد يلعب في حاجه، اي شيء، يقعد يلعب في الموبايل، يقعد يلعب في المفاتيح، يقعد يعمل حاجات اللي الناس بتعملها دي، لا ما يعملش كده. ماشي؟ الا غفر له ما بينه وبين الجمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. راح الرواح هو بداية النهار، يعني راح بدري. الرواح معناه الذهاب في أول الوقت. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل غسلا كغسل الجنابة في الإتقان، فكأنما قرب بدنه، والبدنه هي الجمل الكبير، وهي انفس الاموال عند الانسان. والبدنه جمعها بدن، كقول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. انا هعلق الاختها لها، هعلق حضرتك بعد ما اخلص. فكأنما قرب بدنه، يعني اعلى حاجه. ومن راح في الساعه الثانيه، بعدها اتاخر شويه، فكأنما قرب بقره. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، كبشا يعني خروف له قرون، أكرم له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الملائكة بتكتب الأسامي، هتقعد تعمل إيه؟ يستمعون الذكر، وبالتالي لن تجد، لن يكتب اسمك. ستأخذ أجرها كأجر صلاة عادية، ليست كأجر صلاة الجمعة التي من ثوابها مغفرة ما بينك وبين الجمعة التي تليها، كما إيه؟ كما ذكر. ماشي كده؟ بعد كده، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يعني الساعة دي ضيقة، أو أشار بيده يقللها. أكد بس من معنى يعني هي وقت قليل، الوقت ده ضيق، الوقت اللي هو في ساعة استجابة ده وقت، نعم مسجد، وقت ضيق، فليحرص الإنسان عليه. وقيل هو ما بين الأذان والإقامة، وقيل هو وقت الخطبة، وقيل هو ما بين أن يصعد الإمام إلى على المنبر، يعني وقت ضيق. يعني نحرص. طب أنا إزاي يعني أنا إزاي هوافق هذه الإيه الساعة؟ أنا هوافق هذه الساعة إذا كنت إيه؟ إذا كنت ذهبت مبكرا للصلاة. لو أنا ذهبت مبكرا للصلاة أوافق هذه الإيه؟ سأوافق تلك الساعة. ليه؟ لأن أنا رايح أصلا منين؟ من بدري. طب أنا أصلا مش رايح بدري، أوافق الصلاة الوقت ده إزاي؟ أنا أصلا ما كنتش موجود بدري، يعني أنا كنت رايح متأخر ومقصر في الوقت، فخلاص مش هلحق. لكن اللي رايح من بدري ومحافظ على الصلاة ده هيجد إيه؟ هيجد نفسه يعني أدرك الإيه؟ أدرك الصلاة، أدرك هذه الساعة التي ساعة الإجابة. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عمر بيقول لأبي بردة اللي هو ابن سيدنا أبو موسى، يقول: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ بيقول حاجة على ساعة الجمعة. قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا موسى اللي سمعه، يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الوقت ضيق جدا. ماشي، نجلس الإمام على المنبر يعني اللي هي وقت الخطبة وبعد الصلاة يعني. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة، إن صلاتكم معروضة علي. طبعا بكرة يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بلا عدد، أكثروا 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 يعني إلى أن تجف حلقكم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيب القلب ويعني ويأنس وينشرح ويجاب الدعاء ويزال الهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت تسأل: هل هذا الوزر على تارك الجمعة على المرأة وهي في بيتها؟ المرأة مش واجب عليها الجمعة، المرأة واجب عليها في بيتها صلاة الظهر، ومش واجب عليها سماع الخطبة. المرأة واجب الجمعة واجبة في حق الرجال، لكن النساء ليست عليها الجمعة، النساء تصلي في البيت صلاة الظهر، واجب عليها صلاة الظهر، ليست الإيه؟ ليست لا تجب عليها صلاة الجمعة، فلا تدخل في هذا الوعيد، لا تدخل في هذا الوعيد. فهذا الأمر واضح يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.